لا كتب أئمة الدعوة الشيخ مصر كتب أئمة الدعوة أشار إليها في دفاعه عن منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكذا. يعني الشيخ ما قصد استيعاب كل الكتب، خصوصا أن ابن عبد الوهاب حسنة من حسنات ابن القيم وابن تيمية، وإلا من الكتب المهمة الرائدة طبعا في مكتبتك كتب أئمة الدعوة كالدرر الثانية تجمع رسائلهم وفقه أئمة الدعوة، وهو من الكتب المهمة جدا. طيب عندنا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في رسائلي ومقالاتي وفصول هذه الدورة العلمية 71 وهي بعنوان العلامة مقبل بن هادي الوديعي المحدث الفقيه والمفسر الأثري. وهذه الرسالة الرابعة وهي بعنوان كيف الصلح مع الإخوان المسلمين. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصفقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقول تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ويقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالصلح بين المؤمنين من أفضل القربات، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصوم والصلاة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة ذات يوم عن أول وقتها من أجل أن يصلح بين أهل قباء، فقد كان بينهم شيء. فهذا دليل على أن الصلح بين المسلمين من أفضل القربات، وسواء كان الصلح مما يتعلق بأمور دنياهم أو يتعلق بأمور دينهم. وإذا كان الصلح فيما يتعلق بأمور دنياهم من أفضل القربات، فأفضل منه ما يتعلق بدينهم، لأن بتفرقة كلمة المسلمين تضعف قوتهم. يقول سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال: موبخا لهم تحسبهم جميعا في أهل الكتاب، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ويقول سبحانه: أمر العباد المؤمنين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول في ذم التفرق: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وجاء في الصحيحين من حديث عمر بن بشير: مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على فضيلة الإصلاح بين المسلمين. ونهى الله سبحانه عن كل شيء يكون سببا للفرقة. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فواجب على المسلم أن يسعى في إصلاح ذات البين، وواجب على المسلم أن يحسن إلى إخوانه، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ويقول سبحانه في كتابه الكريم: وقل عبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذه الأدلة تحثنا على أن نقول الخير وألا نتكلم بسوء ما استطعنا، لا سيما مع الخصم المسلم، فلا بد من ملازمة العدالة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قلتم فعدلوا، ويقول كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ويقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وبحمد الله لما كانت كتب أهل السنة وكانت أشرطة أهل السنة ملازمة للعدالة يبقى الخصم أمامها مقهورا، لأنه إن رد رد بباطل، وإن سكت سكت على ضيم. هذه فائدة الردود بإيه؟ بعلم وبحق وبإنصاف. إنما إذا عدلت عن الإنصاف مسكت فيك خصمك وضعفت أمامه. وكلامنا على ما يعنى به كثير من إخواننا أهل السنة وغيرهم من الصلح بيننا وبين الإخوان المسلمين. فربما يأتي أخ ويرتحل من صنعاء وهو يريد جلسة وحده من أجل هذا الموضوع، يعني الإصلاح بين الشيخ وبين الإخوان، ثم يذهب علي وقت وربما لا أتحمل وأتكلم معه بكلام قاس فيرد القضية علينا كما قيل رمات بداية وسلت، يعني يقول الشيخ متعصب والشيخ كذا ويعني لا يتحمل، فيكون الشيخ هو المصيب ومع ذلك تقلب القضية علي ويكون هو الايه المخطئ. فأهل السنة مبغي عليه، أهل السنة مبغي عليه، لكن إذا لم يحصل الرسول الذي أتى من صنعاء أو امتعز أو رسالة تأتي من نجد أو من غير ذلك أرفق بالإخوان المسلمين، وربما أكون مشغولا فلا أحسن الرد فترجع القضية علينا. وبعض الناس يا إخواني تستهويه إيه فصاحة صاحب الباطل وأجهزة صاحب الباطل من الإعدادات المتقنة لباطله، وقد يكون صاحب الحق ليس عنده مثل إيه مثل هذا، فربما اغتر البعض بفصاحة الباطل وببهرجته ويرد الحق، وهذا من سوء ما عنده، وإلا فالموفق يوفقه الله سبحانه وتعالى مهما كانت زخرفة الباطل، فإن الله عز وجل إيه يوفق العبد لمعرفة الحق. قال فمن أجل أن نريح أخانا الذي يريد أن يأتي من مكان بعيد أو يكتب، يعني يقول لك يا شيخ أرفق بالإخوان وكذا، فبدل بقى من أجل أجلس مع كل طالب أو كل واحد يأتي للإصلاح أقول له كلاما، فرتب الشيخ إيه كلاما، هل يا ترى يصلح أن نتصالح مع الإخوان المسلمين أو غير الإخوان المسلمين؟ هل يمكن أن يلتقي للسنة مع الإخوان المسلمين، مع التبلغيين، مع الحزبيين، مع أهل الأهواء؟ هل ممكن يا إخوان، هل ممكن أن نلتقي وهم على ما هم عليه ونحن على ما نحن عليه؟ هذا مستحيل، إلا أن يرجع هؤلاء عما هم عليه، حينئذ نرحب بهم بل نفرح بكل أهل البدع إن تابوا من بدعهم وصاروا مشايخ سنة ودعاة سنة. بالعكس، واحذروا يا إخواني، احذروا أن يقال أهل السنة يفرقون الأمة، أبدا أهل السنة ما يفرقون الأمة، أهل السنة على الأصل. من الذي فرق الأمة؟ الذي نزع نفسه من جسد هذا الأصل ليكون صاحب بدعة، قدري، جامي، شعري، صوفي، حزبي، غير ذلك. أهل السنة ما يختلفون، أهل السنة ما يحرصون على لا يفرقون الأمة، إنما فرق الأمة من أحدث الفرقة، إنما فرق الأمة من ابتدع في دين الله، إنما فرق الأمة من أضاف إلى الدين ما ليس منه، هذا الذي فرق الأمة. أما أهل السنة على الأصل، أهل السنة على الأصل، هل فرق الأمة الصحابة ولا الخوارج؟ معنى الصحابة قتلوهم، لكن فرق الأمة الصحابة ولا الخوارج؟ الخوارج. فرق الأمة الجهمية. قال تعالى ولا يزالون مختلفين، أهل الأهواء والبدع، إلا من رحم أهل السنة. قال فمن أجل أن نريح أخانا الذي يريد أن يأتي من مكان بعيد أو يكاتب، نحب أن يطلع ويسمع الشريط، فإن وجد فيه شيئا يخالف الكتاب والسنة فنحن نرجع عنه، وإن كان صوابا فينبغي أن يرجع إلى الطرف الآخر. لا بد من العدالة، وليست المسألة مسألة مال تأتي وتصالح وتكون الخصومة على 20,000 وتقول جاهي عندكم أن تجعلها نصفين، أو تكون الخصومة على قطعة أرض وتقول أنا أطلب منكم أن تجعلها نصفين. طبعا الكلام ده فين؟ في المجالس العرفية، أما في مسائل الشرع ما في نصفين ولا في امسك العصا من المنتصف، في سنة وفي بدعة. تريد ان نتكاتف، ان نتعاون، ان نكون اخوة متحابين، هذا نسعى فيه بكل ما نؤتى من قوة، لكن بشرط، بشرط ان نلتقى على السنة وان نجتمع على السنة. انما ان تحزب واتركك تقول اسكت عني، هذا اجتهادي وهذا اجتهادك يا اخي، لا ابدا، ليس هذا اجتهادا مقبولا، بل نرد على اهل الاهواء والايه والبدع. فمثل هذا سهل، مسألة خلاف في ارض في بيت سهل، ومن الممكن ان تجعل نصفين، وليس الاختلاف ايضا بيننا وبين الاخوان المسلمين كالاختلاف بين احمد والشافعي وبين مالك والشافعي، فالاختلاف على الجهر بسم الله الرحمن الرحيم والاصرار بها، او الاختلاف على هل تؤكل الذبيحة اذا لم يقل بسم الله ام لا تؤكل، او الاختلاف اذا توضأ ولم يذكر اسم الله عليه، فليس الاختلاف من هذا الباب، ليس الاختلاف مع طائف اهل الاهواء من الايه النزول على الركبتين ولا على اليدين، لا، الاختلاف في العقائد، على ان الاختلاف في هذا الباب ليس بسهل. هذا وان كان الاختلاف من حيث هو اختلاف تنوع، كاختلاف تنوع العبادات مثل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فانهما اتى بكيفيات شتى، ومثل اختلاف الافهام فهذا حدث للصحابة، لكن اختلاف التضاد فهذا الذي انكره الصحابة، بل انكره النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دخل الى اعرابي وهو مريض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طهور، فقال الاعرابي بل حمى طفور على شيخ كبير تزيره القبور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم اذا، وهو في البخاري. ومن حديث سلمة ابن الأكوع في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجلا يأكل بشماله، فقال له كل بيمينه، فقال لا أستطيع، ما منعه إلا الكبس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. واختلاف التضاد أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وأنكره الصحابة، ففي الصحيح أن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، فقال بشير بن كعب إن نجد في التوراة أن منه ضعفا ومنه وقارا. ماذا قال بقى عمران وهو يروي هذا الحديث؟ قل كذا، وهذا بشير قال ان نجد في التوراه انا منه ضعفا ومنه وقارا، فقال عمران بن حصين احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك؟ لا حدثتك ابدا. صحفه وهي التوراه والانجيل، وما لو دستوره؟ تقول لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول قال القانون. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال انه لا يصيد صيدا ولا ينكع عدوا، ولكن يفقع العين ويكسر السن، فاخذ قريب لعبد الله بن مغفل حصاة وجعلها بين اصبعي وقال هكذا، فقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هكذا؟ لا كلمتك ابدا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ولد عبد الله بن عمر إذا يتخذنه دغلا، أي تقول المرأة أريد أن أخرج المسجد وهي لا تريد الخروج إلى المسجد، والله لنمنعهن. فسبه عبد الله بن عمر سبا شديدا وقال أحدثك عن رسول الله ثم تقول والله لنمنعهن؟ وهكذا السلف رضوان الله عليهم. يقول الأوزاعي رحمه الله عليك بالسنة وإن رفضك الناس، وياك والبدعة وإن زخرفها الناس لك. والإمام الشافعي رحمه الله سئل عن حديث فقيل أصحيح هو؟ قال نعم. قيل أتقول به؟ قال نعم. وأخذت الإمام الشافعي رحمه الله الرحضاء ورعدة حتى تصبب عرقا وقال أمجنون أنا إذا رأيت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح ثم خالفته؟ إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وهو صحيح ثم خالفته فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. وفي رواية قال أتراني حملا زنارا، أي أتظن أنني يهودي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا أعمل به؟ وإسحاق بن راهوي رحمه الله يقول من بلغه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعترف بصحته ثم لا يأخذه ولا يقبله فقد كفر. والإمام أحمد يقول عجبت للقوم يعرفون الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان ثم تلقى قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فعلماؤنا رحمهم الله قد حذروا من الافتيات على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما لم نذكره من العقوبة لمن خالف سنة رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك وعند أن كان راجعا قال إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يخرجن أحد الليلة، ستأتي ريح ما في أحد يخرج الليلة. فخرج رجلان أو رجل فجاءت الريح وأخذته من طريق تبوك إلى أن ألقته إلى جبل طي، وهي التي تسمى الآن بحائل. فهذه عقوبة من أعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ستهب ريح ما يخرج أحد، هو ظن المسألة إيه سهلة وخرج، فكانت النتيجة أن جاءت الريح فإيه فحملته إلى جبل طي. فالسنن، فالسني الذي يأتي إلى هنا ويقول نريد أن نصلح بينك وبين الإخوان المسلمين، فأنا أعتقد أنهم أذكى منه وأعرف وأفهم، ولكنهم أرسلوا هذا السني من أجل أني ربما أتكلم معه بكلام قاس فترد القضية إيه علينا. والصلح أمر مهم، وجمع الكلمة وخصوصا في هذا الزمن واجب، وعداو الإسلام يتربصون بين الدوائر ويحرصون على تفرقة الكلمة، بل يحارشون ويشجعون الخلاف. فيجب على المسلم على المسلمين أن يجمعوا كلمتهم وأن يتحد رأيهم، وهذا يكون بأمور منها ألا يخرج شيء إلى الشارع إلا بعد أن يدرسها العلماء اليمنيون كلهم. فمثلا الانتخابات التصويتات يجب أن يسأل العلماء هل الانتخابات مشروعة أو هي طاغوتية، والتصويتات مشروعة أم هي طاغوتية. فمن أراد أن يسعى بالصلح فعليه أن يهتم بهذا، مش المسألة إيه اصلح بين السلفيين والإخوان وهم على ما هم عليه وأنت على ما أنت عليه. لا، الأول ابحث معهم هذه المسائل العلمية، المسائل العلمية أولا. فإن أزلت هذا الأمر ورضت الجماعة إلى السنة حصل الصلح. وقد تكلمنا في البحر الفتنة طبعا ثانية على أنهما طاغوتيتان. اثنين، اتحاد منهج الدعوة على ضوء الكتاب والسنة. أما أن يكون ذاك شيعي وذاك صوفي وذاك سني وذاك ربما يكون شيوعيا مسلما فيما يزعم فلا يتفقون هكذا، وربما يسلم بعضهم بعضا. ثلاثة، التركيز على العلم النافع وعدم إيذاء طلبة العلم. وهذه المعاهد لو كانت تحت أيدي أهل السنة لكان قد أخرجت شبابا مستفيدين ودعاة من كبار الدعاء إلى الله، لأن لها ميزانية ضخمة، وأهل السنة على ما به من الضعف قد استفيد من دعوتهم وقد انتفع بدعوتهم. الرابع، عدم الاستخفاف بطلبة العلم، فلا يقال هذا شغلنا بهذا حديث صحيح حديث ضعيف، فهذا الكلام يكاد أن يكون ردة. يقول وكعد الجراح من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم عن جرير بن عبد الله البجلي في الرؤية أي أن الله يرى في الآخرة فهو جهمي. فالسخرية من طلبة العلم الذين يشتغلون بعلم حديث تكاد أن تكون ردة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. والتركيز على العلم النافع بما فيه العقيدة ودراسة صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن وبقية كتب السنة، وهذه التمثيليات التي ضيعت الشباب ترفض لأنها أقل أحوالها أن تكون كذبا. ورب شخص يصحب الإخوان المسلمين أو يصحب جماعة التبليغ قدر 40 سنة ويموت على عقيدة البدعية أو يموت وهو على عقيدة الشركية، فأمر مهم أن يهتم بالعقيد. عايزين نريد أن نكون أمة واحدة يبقى على ما قال تعالى اعتصموا بحبل الله. وأهل السنة بحمد الله يهتمون بها بل يبدأون بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما أراد أن يرسله اليمن إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. أما أن يكون الشخص وهو من كبار الجماعة وهو لا يعرف العقيدة الحقة وتقول له يتمسح بالقبور يقول معليش الآن فيما وأهم جمع كلمة المسلمين، يعني دعونا من هذه القضايا ممكن تمزق المسلمين. ها، مثل ما قال حامد فقي لحسن البنا لما أراد قال أن نجتمع على التوحيد، تعال نتفق إحنا ندعو على التوحيد، قال لكن هذا يفرق الناس وتركه. ونقول له ذاك عنده حروز وعزائم فلا ندري ما هو المهم عند الإخوان المسلمين، فهل يهمهم أن يلفلفوا؟ لا يهمهم شيء من العقيدة بدليل كتب المرشدين. راجع ما قاله البنا، ما قاله قطب، ما قاله التلمساني، ما قاله عاكف كل الهضيبي، كل هؤلاء اخواني كتبه مليئة بالطوام العقدية. والتجمع اليمني للإصلاح زاد الطين بلة. خامسا عدم مجاراة المجتمع ومنها المظاهرات، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. رجل لحيته إلى صدره أو تملأ صدره ويبرئ ويبرم العمامة ثم يخرج يظاهر نفديك يا صدام بالروح والدم، يا أسفا على تلكم اللحى، يا أسفا على تلكم اللحى وعلى تلكم العمائم. سبحان الله. أمال لو رأى الشيخ مقبل ما حصل في العالم كله الآن وفي اليمن، ما حصل في عهد مقبل ابن هادي رحمه الله هذا الكلام، أمال لو رأى، لو رأى اللحى ورأى العمائم ورأى الثياب القصيرة، لو رأى مقبل رفعا للصليب مع المصحف، لو رأى مقبل مايكل مع محمد، لو رأى مقبل ابن هادي رحمه الله تعالى، لو رأى أهل البدع والأهواء مع من ينتسبون إلى السنة والكل يد واحدة، الكل يد واحدة، وهذا يزين لهذا وهذا يزين لذاك، إنا لله وإنا إليه راجعون، ويدعون أنهم أهل السنة. نعم قد يغض النظر عن الشيوع لأنه مطالب بالإسلام، وعن البعث لأنه مطالب بالإسلام، وكذلك النصيري إذا كان يعتقد هذه العقيدة، لكن هذا المسكين الذي يخرج في شوارع صنعاء وشوارع صعدة وشوارع الحديدة وشوارع أب وشوارع تعز كالغنم السائبة، المظاهرات لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تطرح العلماء هي مشروعة أم ليست مشروعة، وهذه تعتبر سقطة كبيرة والله المستعان. فين طلاب الشيخ مقبل؟ فين طلاب الشيخ مقبل؟ هل يقولون مثل هذا الكلام؟ سبحان الله. بل يطرد الطلاب من الحلق لأنهم يقولون بتحريم المظاهرات، وبس أكل وشرب، وعندنا طلاب وعندنا نفقات. أي كتاب عقيدة علمته الطلاب؟ أي كتاب عقيدة؟ حتى أصل الكتب في حديث في عقيدة في كذا ليست مدرسة قائمة على هذا، ليست قائمة على هذا، على كتب كتاب تلو كتاب في هذا الباب وهذا الباب، وربط الأمة بكتب السلف والعلماء وتحقيق المسائل والمنهج السلفي، لكن أكل وشرب وسكن فقط يقال عندنا الطلاب؟ هل كان هذا منهج الشيخ مقبل؟ يقول كل هذه الكتب ويدرس الليل والنهار. السادس ترك التحزب والتنظيمات. يا اخوانا حتى والله احنا يمكن ما سمعنا عن ترجمة للشيخ مقبل يوما ما، ولا حتى سمعنا هؤلاء وهم يتكلمون مثلا يذكرون شيء مما رأوه ومن طريقة الشيخ، ويعني تشعر بفعلا ربط مع الشيخ او مع العالم صعب، وكأن الواحد إذا قال الشيخ فلان نقص قدره. ترك التحزب والتنظيمات التي تخالف الكتاب والسنة، ولنا أشرطة في هذا، فالتحزب مسخ الدعوة الإسلامية، فرب شخص يحفظ القرآن ثم يدخل مع الحزبين وما تدري إلا وقد أصبح صاحب أناشيد وصاحب صبر وترهات، ومن باب أولى. وأنت طبعا عارفين هؤلاء أيضا الذين يزعمون السلفية لما اقتربوا من الإخوان صارت الإيه الأناشيد في الميادين والطرقات وغير إيه وغير ذلك. في بلدة من البلدان قرية من القرى زعماء الدعوة السلفية زعموا، لما نجح الإخوان المسلمون في الانتخابات صاروا يلفون شوارع الإيه القرية ثوار ثوار حتى آخر المشوار، ها ويوزعون المشروبات فرحا بنجاح ايه هؤلاء، ويقولون الاناشيد وغير ذلك في الطرقات، وهم يزعمون اتباعا للمنهج السلفي، وان لله وان اليه راجعون. ولهذا اخواني الاخ الذي لا يبصر بعد هذا يراجع قلبه قبل الموت، يراجع قلبه. طالب الحق يكفيه ايه الدليل، وصاحب الهوى مليون، ما يردهم مليون دليل. لو تجيب له مليون دليل لأنه غير مبتغ للحق، ولو أراد الحق لوجده أمامه، لوجده أمامه. الله المستعان. يا أخوان المسؤولية كبرى، كبرى المسؤولية، كبرى عظيمة يا أخوان. مجتمعنا، مجتمع 90 مليون هذا يحتاج إلى جهد. لابد يا أخوان الإنسان أن يسأل الله عز وجل أن ينفع به في مجتمعه، في قريته، في بلده. لابد من أن يفكك حصار هؤلاء الحزبيين. لازم لازم يظهر للأمة منهج الحق. وأبشروا يا أخوان، منهج الحق إن شاء الله يوافق الفطرة السليمة والعقل الصحيح الصريح، لكن يحتاج كما قلت إلى صدق وإلى بصيرة. ومن باب أولى عدم الاعتراف بحزب الشيوعي الكافر والحزب البعثي. طيب، ولا نقول في احترام الرأي والرأي الآخر. ما الواحد واخد رسالة دكتوراه باين في الرأي الآخر هذا. ترك الوظائف الحكومية التي لا يقرها الدين مثل مجلس النواب، الجامعات التي فيها اختلاط رجال ونساء، البنوك الربوية، الضرائب والجمارك، وضع الرجل المناسب في العمل المناسب فلا يأتي شخص ممسوخ من الإخوان ونجعله المسؤول عن سير الحركة بصعظة أو بتعز. وقد زارني طالب من طلبة جامعة صنعاء فقال قالوا نختار فلانا، فقال هو ومجموعة معه ليس مستقيم، قالوا نختاره لأنها جاءت الأوامر من أعلى أننا نختار. طبعا هذا إيه معروف، حتى ممكن رئاسة الجمهورية نفسها إنما يختاروها المكتب الإيه، مكتب الإرشاد. فوضع رجل مناسب في العمل المناسب، ولا نأتي بمخزن ومدخن ومتنتن ونجعله المسؤول عن الدعوة. لا بد أن يكون المسؤول عن الدعوة من كان له قدرة ويفهم الدعوة، والمسؤول عن المال من هو أمين ويحافظ على المال، والمسؤول عن التنظيم من له خبرة وهو التنظيم الشرعي الذي لا يخالف، الذي له خبرة. تاسعا، تغيير الأهداف التي في الدستوريم الطاغوت مثل الإشارة بالوحدة وكذا إلى آخره. والدعوة لابد أن تكون خالصة لله، فلا يذهب شخص من صنعاء إلى صعدة ويهم أن يدعو إلى حزب التجمع، أو من صنعاء إلى عدن أو إلى حضرموت ويدعو إلى حزب التجمع. لابد أن تكون الدعوة خالصة لوجه الله. العاشر، عدم التحكم في الدعوة بالآراء. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول كما في السنن، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف، أو بهذا المعنى. فلا يأتى شخص يتحكم في الدعوة، احلق لحياتك وادخل في العسكرية من أجل أن تصير فندما أفندم، يعني أن تغض النظر وأن تدخل في هذه الإدارة ولو كان فيها منكرات وجرائم من أجل أن تدعو. لا، فنحن لسنا مفوضين في دين الله. ورب العزة يقول لنبيه فاستقم كما أمرت، وربما تكون المعاصي سببا للهزيمة وسببا للجبن والخور. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. الحادي عشر، هذا كله رد على الحزبين. الولاء والبراء، والولاء والبراء عند الإخوان المسلمين مهزوز إلى النهاية. فربما يمدحون الرئيس فلان مثلا، يمدحون ويكلون المدائح له، أو عميل لأعداء الإسلام وكاتب يكتب عن ضياء الحق يقول أنه يدعو الإسلام بقوله وادعو لمخالفة أمريكا بقوله، أما الفعل فما رأيناه. ويعني هذا رأي الشيخ، وإلا كان يعني ضياء الحق يثني عليه بعض العلم. طيب، عموما يعني الكلام في الأشخاص والحديث في هذا، هذا اجتهاد الشيخ رحمه الله تعالى، وهو إن شاء الله ليس مبنيا على الهوى، ولكن يرجع في مثل هؤلاء إلى المشايخ بكافة إلا من وفقوه في هذا. ثم هناك مجازفة عند الإخوان المسلمين، وربما يقول للشخص شيوعي وليس بشيوعي، وربما يقول بعثي وليس ببعثي، فهذه مجازفة كبيرة على من لم ينتظم معهم. وأيضا التزييد في العلماء، ففلان لا يعرف عن الواقع شيئا، وربما يقولون هذا للشيخ ابن باز وللشيخ الألباني ولفلان ولفلان، والله المستعان. ثاني عشر، الاتفاق على الأمور التي لا يجوز الخلاف فيها، وتقدم الكلام عليه. ثالث عشر، ترك الغلو في رؤسائهم وفي الرؤساء الذين يتعاطفون. رابع عشر، تنقية الدعوة من التصوف والتشيع والمبتدعين. خامس عشر، تعديل قاعدة حسن البنا، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. تعدل، نتعاون فيما اتفقنا عليه ونتناصح فيما اختلفنا فيه، ونتآمر بعروف ونتناعم منكر فيما اختلفنا فيه. سادس عشر، لن نرتكب معصية من أجل مصلحة الدعوة، وهذا أيضا تقدم. وتقدم البراءة من الديمقراطية والتعددية، فلا ندخل في إذاعة وتلفزيون وتحدث على ونحدث على بساطة الديمقراطية أو على بساطة التعددية واحترام الرأي، بل نحن كافرون بالديمقراطية، كافرون بالتعددية، وندعو إلى كتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.